أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. صديقي المستمع، ما زلنا نتأمل بأحداث وشخصيات العهد القديم من الكتاب المقدس لنكتشف المزيد من المعاني والرموز التي تشير إلى خطة الله الأزلية لإنقاذ الإنسان، وتشير أيضا إلى المخلص المسيح.
وكنا قد بدأنا قبل اللقاءين بالحديث عن الملك سليمان الحكيم، ودرسنا في الحلقة السابقة عن الهيكل الذي بناه والذي حضر فيه مجد الله، وتبين لنا أن الهيكل يرمز إلى المخلص المسيح الذي تجلى فيه مجد الله.
واتضح لنا أيضا أن كل ما كان يجري في الهيكل لا سيما بالنسبة لتقديم الذبائح كان يشير إلى موت المسيح الكفاري وقيامته المجيدة، وأن المؤمنين بالمسيح اليوم هم هيكل الله المقدس، وسيسكن الله معهم إلى الأبد.
أما في لقاء اليوم فسيدور حديثنا حول سفر الأمثال الذي كتبه سليمان الحكيم. وسفر الأمثال هو من أسفار الحكمة في الكتاب المقدس، وهدفه تدريب النفس البشرية على طلب الحكمة الإلهية.
وبدء الحكمة كما نقرأ في هذا السفر هي مخافة الرب، أي التقوى والطاعة له. لهذا تضمن سفر الأمثال الكثير من النصائح العملية التي إن سلك فيها الإنسان قادته إلى جادة الصواب والخير واختبار الحكمة الحقة.
رسالة الله لنا في هذا السفر إذن هي أن نبتعد عن الذنوب والآثام وأن تسود الحكمة حياتنا. لهذا يتحدث سفر الأمثال بأسلوب أدبي متين ورائع عن الحكمة في حياة الإنسان الشخصية،
كضرورة الاجتهاد ومحاربة الكسل والتراخي والابتعاد عن الكبرياء والامتناع عن السكر. وأيضا يسهب سفر الأمثال في الحديث عن الحكمة في الحياة الاجتماعية والزوجية،
كأهمية طاعة الوالدين وضبط اللسان وتجنب الخصام والغضب والخداع والرشوة والغش والامتناع عن الزنا وتقديم الإحسان إلى الفقراء والأمانة في الحياة الزوجية.
ويتطرق أيضا سفر الأمثال إلى الحكمة بالنسبة للملوك والحكام، ويتحدث عن المرأة بشكل عام ويشرح صفات المرأة الفاضلة بشكل خاص.
لكن إلى ماذا تشير كلمة الحكمة التي تكلم عنها كثيرا سليمان الحكيم؟ إنها تشير بالطبع أولا إلى الحكمة الصادرة من عند الله، والتي إن اتخذها الإنسان تصيره حكيما،
وهي تشير ثانيا إلى المخلص المسيح الذي تجلت فيه حكمة الله بأبهى صورها. لهذا كتب الرسول بولس واصفا المخلص المسيح قائلا: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.
يا له حقا من وصف دقيق ورائع، إذ بشخص المسيح تكمن كل كنوز الحكمة الإلهية والعلم الإلهي الصحيح. فإذا أراد أي إنسان أن يصبح حكيما، ما عليه إلا أن يلجأ للمخلص المسيح الذي هو الحكمة بعينها.
وهي تشير ثالثا إلى حكمة الله التي أعلنت بفداء المسيح، الأمر الذي كشف عنه الرسول بولس حين أكد أن صليب المسيح هو حكمة الله المعلنة لنا نحن البشر. لكن كيف؟
لأنه بموت المسيح الكفاري على الصليب عن الذنوب ومعاصي البشر أجمعين ظهرت حكمة الله لإنقاذ الإنسان بأوضح معانيها، أي أن عمل الفداء كان هو حكمة الله العجيبة المعلنة.
وفي المقابل قد يعتبر الكثيرون من حكماء العالم كما قال الرسول بولس حكمة الله هذه جهالة وضعفا، إذ يتساءلون أين الحكمة في أن ينقذنا الله عن طريق صلب يسوع المسيح وعمل الفداء؟ أوليس هذا ضعفا؟
لكن أولئك الحكماء يتجاهلون أنه بصلب المسيح دان الله الخطية التي هي أساس شقاء الإنسان وعذابه، وفي نفس الوقت أظهر الله محبته العظمى نحونا، إذ فتح الطريق أمامنا لكي ننال الغفران والخلود.
وهكذا أصبحت رسالة الصليب هي حكمة الله وقوة الله لكل من يؤمن، وصار المخلص المسيح هو حكمة الله التي يحصل عليها كل من اختبر فداء المسيح لذنوبه. أولا تود مستمعي أن تحصل على حكمة الله؟
ننتقل الآن مستمع الكريم إلى مقارنة أخرى رائعة. إن كلمة الحكمة في سفر الأمثال تقابله لفظة الكلمة الأزلي في الإنجيل بحسب بشارة يوحنا، وأن مقارنة بسيطة وسريعة بينهما تجعلنا نكتشف التطابق بينهما.
إن الحكمة والكلمة الأزلي يحملان نفس الصفات ويقومان بنفس الأعمال، لا بل إن علاقتهما واحدة مع الله الخالق العظيم. فلسان حال الحكمة بحسب تعبير سفر الأمثال الأصحاح الثامن:
الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا.
أما عن الكلمة الأزلي فتقول بشارة يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة.
إن علاقة الحكمة بالله إذن هي علاقة اتحاد كامل، فهي موجودة معه منذ الأزل كما سمعنا، وبواسطتها خلق الله الأكوان بكل ما فيها، إذ تقول الحكمة وكنت عنده صانعا.
وكذلك الكلمة الأزلي، فهو متحد مع الله منذ الأزل، وخلق الله العوالم بواسطته، وكما حدثنا عنه الرسول بولس فيما بعد أنه صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل.
وبتعبير أوضح، أن الحكمة التي أسهب سفر الأمثال بالحديث عنها هي نفسها الكلمة الأزلي الذي تجسد وصار إنسانا في شخص المخلص المسيح. وكنا لاحظنا قبل قليل أن الحكمة تشير إلى المخلص المسيح.
ولقد كشف لنا البشير يوحنا عن تجسد الكلمة الأزلي عندما كتب قائلا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيدا من الآب مملوءا نعمة وحقا. أي أن المسيح هو كلمة الله الأزلي المتجسد.
تساءل سفر الأمثال قائلا: من صعد إلى السماوات ومن نزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟
إن الكلمة الأزلي المتجسد المخلص المسيح هو نفسه الإبن. ولقد أطلق المسيح على نفسه تعبير ابن الله لكي يقرب إلى ذهننا البشري المحدود مفهوم علاقته الجوهرية أو اتحاده الكامل مع الله الآب منذ الأزل.
من الواضح إذن أنه عندما يتحدث سفر الأمثال عن الإبن فإنما يقصد الحكمة أو الكلمة الأزلي، إذ كلها تعبير كما لاحظنا تشير إلى شخص واحد هو المخلص يسوع المسيح.
أطلقت الحكمة صوتها في سفر الأمثال داعية الناس أن يبحثوا عنها كما يسعون وراء الفضة ويجدون لاكتشاف الكنوز الثمينة، ووعدتهم بالراحة وبالخيرات الوفيرة والحياة الفضلة إنهم وجدوها وتمسكوا بها.
أليس هذا بعينه ما دعا إليه المخلص المسيح الكلمة الأزلي المتجسد؟ فها هو يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف.
أجل صديقي، لقد وعد المخلص المسيح كل متعب بخطاياه يأتي إليه تائبا ومؤمنا، وعده بالراحة الحقة، وأيضا وعده بالحياة الفضلة هنا على الأرض وثم بالحياة الأبدية في السماء.
مستمع العزيز، لقد تنازلت الحكمة إلى عالمنا، إذ هي نفسها الكلمة الأزلي المخلص المسيح الذي قام بعمل الفداء المجيد، وهكذا صار سهلا عليك أن تقبل إلى الحكمة وتتمسك بها.
هل ترغب صديقي أن تصبح حكيما؟ تعال إذن وآمن بالحكمة، بالكلمة الأزلي، بالمخلص المسيح وعمله الكفار من أجلك على الصليب،
وعندها تنال الحكمة الإلهية الحقة وتحظى بكل بركات الحكمة وفضائلها العظمى وتصبح إنسانا جديدا. فهل تراك تؤمن؟
عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي، بنسى ألامي واحتياجاتي.
عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي، بنسى ألامي واحتياجاتي. ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك، واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرحي فيك. ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيد عليك، واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرحي فيك. يفضل قلبي بك مرفوع واتعب لما بحول عيني عنك وابقى فقر وجوع. ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايد عليك، واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرحي فيك. ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايد عليك، واسمع وعدك افرح بي ولازم يثبت فرحي فيك.
فرح بي ولازم يثبت فرحي فيه.